الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فلازمنا في التعليق على شرح باب العلم على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي، بدأنا في الكلام على مسألة الكلام وإثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وإثبات أن القرآن الكريم من كلامه وهو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. وتكلمنا في نبذة تاريخية عن بداية الانحراف في هذا الباب، بداية من الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم فتنة المأمون ابن هارون الرشيد، ثم الفتنة التي تولاها بعده أخوه المعتصم ابن هارون الرشيد، ثم بعد ذلك أولاد المعتصم الواثق بالله، ثم المهتدي، ثم بعد ذلك رفع الله جل وعلا بفتنة بالمتوكل ابن المعتصم، والذي رفع هذه المحنة عن أهل العلم وأمر بإخراج الإمام أحمد ومعه من الحبس وإظهار السنة. وعرفنا خطورة هذه المقالة من الجهة العقائدية فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، وفيما يتعلق بكلامه، وفيما يتعلق بالقرآن الكريم وأنه من كلامه سبحانه وتعالى. وتطرقنا بعد ذلك إلى المبنى الذي قال فيه الإمام الطحاوي: وأن القرآن أو إن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. فقوله منه بدأ بلا كيفية قولا يرد على الذين يقولون أنه مجاز وأنه ليس بقول على الحقيقة، كما نرى إن شاء الله اليوم في أقوال الفرق. وأنزله على رسوله وحيا، فإن جبريل عليه السلام سمعه من رب العزة والجلال، ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقرأه على الناس كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأيضا قبل أن أسترسل أقول بأن الإخوة الذين يأخذون القراءات أو إجازة عن القراءة أو أكثر من قراءة على المشايخ، لابد أن ينتبهوا إلى نهاية السلسلة، فإن كثير من القراء في هذا العصر يكتبون في إجازاتهم عندما تصل الإجازة إلى النهاية عن محمد صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك يكونون الصحابي إما أبي وإما علي بن أبي طالب وإما مسعود، ثم يقولون عن جبريل عن اللوح المحفوظ وهذا الكلام غير صحيح خطأ، وإنما عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى، فإن جبريل سمع القرآن العظيم ونزل به من رب العالمين، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ كما يزعم الأشاعرة وكما يزعم بعضهم. فانتبه الإخوة الذين يأخذون الأسانيد بالقراءة أو يعطون الأسانيد لغيرهم، لأن ربما يكون عندك إسناد أخذته من بعض القراء بعدما أجازك، فتجد الإسناد عندك أصبح بهذه الطريقة، فأنت عندما تجيز شخصا قرأ عليك فإنك تجيزه على طريقة أهل السنة والجماعة، أن ينتهي الإسناد إلى بعدما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخذه عن جبريل ثم أخذه جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى وليس عن اللوح المحفوظ. ولو كان أحد منكم عنده في البيت أسانيد فإذا رجعها فسيجد أنها كما قلت أكثرها على مذهب الأشاعرة بهذه الطريقة يعني. وقد اختبرت فيها سنين كثيرة جدا من مختلف أنحاء العالم من الشام ومن مصر ومن اليمن ومن المغرب، تجدها تمر بهذه الطريقة على مدى الأشاعرة. فالصحيح فيها كما قلت لكم قد ينتبه الإنسان لهذه المسألة الخطيرة، لأن كثير من القراء يعني جهال بمذهب أهل السنة، أخذوا الإسناد عن بعض شيوخهم وهكذا أعطوه لمن يأتي بعدهم بدون تمحيص ولا تحقيق ولا تحرير. فطالب العلم الذي يعتني بالعقيدة ويدرس عقيدة أهل السنة والجماعة لابد أن يعتني بهذا الأمر الخطير جدا. وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، صدقه المؤمنون من الصحابة ومن التابعين ومن أتى بعدهم من تابع التابعين والأئمة الأربعة، كلهم يصدقون بهذا، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. قال وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني كلام الناس مخلوق، أما القرآن فهو كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. ثم قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، من سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. وذكرت لكم قصة الوليد بن المغيرة حيث قال تعالى سأصليه سقر، ما هو هذا غير الواقع، الواقع هو ينزل به على الوقائع والأحداث بعدما يسمعه من رب العالمين، وليس ولم ينزل به أخذا من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك مسألة إنزال البيت العزة ليس لها دخل في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينزل الوحي بحسب الوقائع، حصلت حادثة ينزل فيها الوحي بحسب هذه الحادثة. يعني جبريل مش كل شوية يروح يأخذ من اللوح المحفوظ الحادة المناسبة للواقع وينزل فيها، ثم بعد ذلك يصعد يأخذ شيء آخر، لا. فإن القرآن كان ينزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. نعم، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه كلمة مهمة، ولا يشبه قول البشر، فقول البشر مخلوق وقول البشر يليق به وقول الخالق سبحانه وتعالى يليق به سبحانه وتعالى. ثم هذا كله انتهينا منه في الدرس الماضي، وهذه كله مراجعة على ما سبق. ثم قال بداية درس اليوم هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، نقرأ من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله، وهو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تذكرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترض الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يقيد على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة، وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، وهو الأمر والنهي والخبر والاستحضار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره، ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأجل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم، وثالثها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويمين إليه الراضي في المطالب العالية، وتابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قوله بالمعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.
نعم، إذن القول الأخير الذي انتهى به المؤلف من ذكر الأقوال التسعة هو قول أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم كيف شاء ومتى شاء إذا شاء، وأنه جل وعلا لم يزل متصفا بهذه الصفة، وأن كلامه جل وعلا لا يتناهى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بإثني مددا. المؤلف هنا سيذكر أقوال الناس بعد قول هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ظل فيه طوائف كثيرة من الناس. هذه المسألة حيرت الناس كما قال، مسألة الكلام حيرت الأمام، ظل فيها كثير من الناس كما سنرى الآن، إما كبار أخطأوا في هذه المسألة التي هي في كتاب الله جل وعلا وفي السنة واضحة، وهو الحق الذي حقه الطحاوي الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت فيه الفطرة السليمة، التي لم تغيرها الشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، ذكر تسعة أقوال، قول التاسع منها قول أهل السنة والجماعة، وهذا القول هو الذي يهم طالب العلم ويهم الإنسان المسلم العادي الذي لا يطلب العلم. يعني سنذكر الآن إن شاء الله الكلام على هذه الأقوال التسعة، لكن في حالة أنك لم تفهم الأقوال الثمانية ولم تستطع أن تمشي معنا في شرحها وفهم دليلها أو شبهات أهلها، فإنك تتجاوز ذلك، ليس عليك أن تقف معها كثير أو تتعب نفسك معها كثير، وإنما الذي يهمك هو القول التاسع، قول أهل السنة والجماعة، خلاصته أن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام، وأن كلامه جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع جنس الكلام قديم ولكنه حادث الآحاد، يعني يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء ويكلم من شاء سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة هذا المبحث، وهو الذي عليه السنة والجماعة. ما عدا ذلك كلام لعدد من الفرق الإسلامية وأئمتهم وعدد من العلماء المنتمين لها سنقف معهم، قد تفهم هذا الكلام الذي سنذكره وقد لا تفهمه، فإذا لم تفهمه فإنه لا يضرك، لا يضرك، لأن بعض الكلام تصوره كاف في رده، فبعض الكلام أصلا لا يتصور، يعني قاعدة أن بعض الكلام إذا تصورته فإن تصوره كاف في رده، عندما تتصور قول معين تقول هذا الكلام مستحيل بهذا التصور الذي في ذهنك، فكيف وبعض أقوال هذه الفرق لا تتصوره أصلا من التناقض والاضطراب الموجود فيه، فنحن نذكره فقط من باب شرح ما في الكتاب، يعني من باب شرح ما في شرح ابن أبي العز على الطحوية، وإلا فإن هذه الأقوال الثمانية أقوال ساقطة باطلة لا تحتاج أو لا تستحق أن نقف معها كثيرا، ولولا أنها مخطوطة وموجودة في الكتاب وفي كتبهم ما ذكرناها. وكما قلت لكم ان بعض هذه الاقوال يدرس الان في المعاهد الازهريه وفي الكليات الازهريه، وايضا بعض يعني بعد بين الدروس السابقه بعض الاخوه اتى لي ببعض هذه الكتب التي اخذوها في الجامعه في الازهر او في المعاهد الازهريه فيها هذا الكلام الذي سنذكره اليوم. فاذا هذا الكلام يدرس بطلابنا ويختبرون فيه ويأخذون عليه درجة، وإذا لم يكتبوه قد يرسبوا ويفشلوا في هذه المادة. إذا لم تفهم هذا الكلام الذي سنذكره فليس عليك تفريد وليس عليك حرج. نبدأ بالقول الأول وهو أوهى الأقوال وأبطل الأقوال. القول الأول وهذه الأقوال كلها المؤلف اختصرها من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه السنة النبوية، اختصر هذه الأقوال التسعة من هذه السنة النبوية المجلد الثاني صفحة 358 إلى 363. القول الأول هو أبطل الأقوال وأوهى الأقوال أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره. كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني، هذا قول الصابئة والفلاسفة أو المتفلسفة، هذا قول الصابئة. وكلمة الصابئة إذا أطلقت فإنها يراد بها أحد شيئين أو أحد أمرين. الصابئة المذكورة في كتاب الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين في المائدة والنصارى وفي الآيات الأخرى وفي المائدة الصابئون في الآيات الأخرى الصابئين. الصابئ هؤلاء كما قال تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فهؤلاء كانوا أهل الكتاب، هؤلاء كانوا أهل الكتاب وكانوا في الزمن قبل النصارى، كانوا في الزمن كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قبل النصارى. هناك نوع آخر من الصابئة المشركة أو من الصابئة المشركين، وهؤلاء عبدت الكواكب في بلاد بابل الذين كانوا يجعلون للكواكب صور من التماثيل والأصنام عليها أسماء لها، ويعتقدون أن هناك رابط يربط بين هذه الكواكب وبين تلك الأصنام والتماثيل. وهؤلاء الصابئة المشركة هم المقصود في هذا الباب الذي معنا الآن، هذا قول الصابئة. ومن تابعه من المتفلسفة، من المتفلسفة المنسوبين للإسلام كما سنأخذ بعد قليل شيئا من هؤلاء الذين أرادوا أن يجمعوا بين فلسفة اليونان والشريعة الإسلامية أو العقيدة الإسلامية، أرادوا أن يجمعوا بين ما عليه اليونان وكلام أرسطو وما عليه أهل الإسلام، فلم يفلحوا كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال، فلم يفلحوا، أخطأوا على هؤلاء وأخطأوا على هؤلاء، يعني أخطأوا على الفلاسفة وعلى أرسطو وعلى تلامذته، وأخطأوا على المسلمين لأن نسبوا إلى الشريعة ما ليس منها. هذا بالنسبة لي تعريف الصابئة والمتفلسفة. نرجع إليه، شيخ الإسلام يقول عن هؤلاء الصابئة أنهم كان منهم بحرام أئمة الصابئة، كان منهم أئمة الصابئة الفلاسفة، ولهم مصنفات في دعوة الكواكب، لهم مصنفات في دعوة الكواكب، يعني كيف يدعو الإنسان الكوكب ويستجيب له كوكب من الكواكب والعياذ بالله، كما صنف في هذا واحد اسمه ثابت ابن قرة. ثابت ابن قرة ألف تصنيفا في دعوة الكواكب، يعني في الشرك، كان ألف تصنيفا في الشرك، كما صنفه ثابت ابن قرة وأمثاله من الصابئة الفلاسفة أهل حران. أهل حران هذا ذكر شيخ الإسلام في كتابه درء التعارض في المجلد الأول، درء التعارض. هؤلاء الفلاسفة، هؤلاء الصابئة كان منهم أهل حران، هؤلاء كان منهم الجعد بن درهم، لأن الجعد بن درهم من حران، وأتى في هذا الكلام الذي عرفتموه من نفي صفة الكلام ونفي الخلة، ثم بعد ذلك أخذ من هذا أو سلك به إلى أن نفى صفات الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى كلامه، أنا ذكرت لكم الآن تعريف القائلين بهذا الكلام، ثم نرجع إلى كلامهم الذي قالوه. قالوا أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني، عندهم النفوس يسمونها النفوس الذكية الفاضلة أو الذكية الفاضلة، وهذه النفوس الفاضلة عندهم قابلة للنبوة، لأن عندهم النبوة مكتسبة عند الفلاسفة، النبوة مكتسبة، يعني عندهم أي واحد ممكن يكتسب النبوة إذا توفرت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول قوة التخيل، يعني شروط النفوس الفاضلة عند هؤلاء، الأول قوة التخيل، يكون عند الشخص قوة يتخيل بها المعاني، معاني الأشياء. الشرط الثاني قوة التخييل، وهذه تكون في تخييل الصور، يعني الأولى في تخيل المعاني والثانية في تخيل أو تخييل الصور. الثالث قوة التأثير، يؤثر في النفوس الذي أمامه، يعني النفوس التي أمامه يستطيع أن يقنعها، ليس يقنعها بالحوار والمناقشة، ولكن يقنعها عن طريق أن يؤثر فيها بقوة التأثير النفساني، قوة التأثير النفساني. الإنسان اجتمعت عنده هذه الشروط الثلاثة، قوة التخيل وقوة التخييل وقوة التأثير، فهو مؤهل لاكتساب النبوة على زعم هؤلاء الفلاسفة، فهو مؤهل لاكتساب النبوة على زعم هؤلاء الفلاسفة إذا اجتمعت في هذه الشروط الثلاثة. إذا يقولون بأن كلام الله وما يفيض على النفوس، إذا عرفت الآن مقصود النفوس، النفوس الذكية الفاضلة التي توفرت في هذه الشروط. إما من، يعني من أين يأتي هذا الفيض على هذه النفوس؟ من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، من العقل الفعال عند بعضهم. كلمة بعض هنا المراد بها الفلاسفة، أو عند غيره أو من غيره، يعني من غير الفلاسفة كزنادقة الصوفية، لأن زنادقة الصوفية كابن عربي يقولون بأنهم يأتيهم الفيوضات من الرب سبحانه وتعالى أثناء الكشف أو عند الذوق والمواجيد، ويقولون لنا إذا حدثتمونا بالأسانيد حدثتمونا، نقول لكم من شيخ في هذا؟ تقولون فلان ميت، عمن عن ميت، عمن البخاري ميت، عن شيخ فلان ميت، وهكذا ميت عن ميت عن ميت. أما نحن فنحن نأخذ علمنا مباشرة عن الحي الذي لا يموت، يعني يأخذون عن رب العالمين مباشرة. فعندهم أن الوحي لم ينقطع، وأن ابن عربي يقول أنه عندما كتب الفصوص وصاحب الفتوحات أنه لم يجد فيها حرفا من عند نفسه، لم يجد فيها حرفا من عند نفسه، يعني كتب الفصوص كما أوحي إليه بها، كما أوحي إليه بها، لأنه يزعم أنه اللبنة الناقصة في بناء النبوة لها ظاهر وباطن. الظاهر لبنة الفضة، وهي التي جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسدها، أما لبنة الذهب فهي متعلقة بخاتم الأولياء، والتي سدها ابن عربي ويسدها خاتم الأولياء. فيزعم أن لبنة الذهب وأن صاحب لبنة الذهب هو أفضل من صاحب لبنة الفضة، فابن عربي صاحب لبنة الذهب خاتم الأولياء أفضل عند هؤلاء الفنادقة من خاتم الأنبياء، والعياذ بالله تعالى عن هذه الزندقة. فهذا بالنسبة لقوله أو من غيره، من غيره يعني مطلق قول زنادقة الصوفية. نرجع إلى قوله إما من العقل الفعال عند بعضهم، العقل الفعال أو الفاعل عند الفلاسفة. أول من تكلم في هذه العبارة أرسطو، العقل الفعال أو العقل الفاعل أرسطو، ثم اختلف شراح كلام أرسطو ما المراد بالعقل الفعال؟ فبعضهم يقول هو الله جل وعلا، وهذا مذهب الإسكندر الإفروديتي. ومنهم من يقول أن العقل الفعال، يعني بعد ذلك يقول العقل الفعال هو جبريل عليه السلام. شيخ الإسلام ذكر هذا القول في دار التعارض. متفلسفة الإسلام أو الفلاسفة المنتمون للإسلام فسروا العقل الفعال بتفسير عجيب، يقولون بأن هذا العقل هو أحد العقول والجواهر المفارقة التي تحرك الأجرام، تحرك الأشياء التي تحت القبة السماوية، تحرك الأشياء التي تحت القبة السماوية، يسمونها تحرك ما تحت القمر، عالم ما تحت القمر. ويقولون أن هذه مهمتها إفاضة الصور العقلية على النفس. الصور العقلية والتصورات العقلية تأتي من هذا العقل الفعال، وإفادة الصور الجوهرية على الأشياء الموجودة يسموه العقل الفعال، يسموه واهب الصور، واهب الصور. قال شيخ ابن تيمية لهم: وقلتم إن لكل فلك عقلا، كل فلك من الأفلاك التي في الكون لكل فلك عقل فعال يختص به، حتى ينتهي الأمر إلى العقل الفعال الذي لهذا الفلك القريب منا اللي هو ما تحت القمر. لأن بعضهم يقول بأن الرب جل وعلا هو العلة، وهذه العلة طبعا هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، تسمية الله سبحانه وتعالى بأسماء لم يسمي بها نفسه. صدر عنها عشرة عقول، صدر عنها عشرة عقول. العقل أن العاشر في هذه العقول عشرة هو العقل الفعال الذي يدير ما تحت عالم القمر، ما تحت عالم القمر، يعني يدير هذه الأجرام التي نحن نعيش فيها. طبعا هذا كلام كما ترون في نوع من التصفة والجهل والبطلان. لماذا؟ لأن هذا تدخل في شيء غائب عنا، يعني لم يكن هناك أحد منهم يعني عائشا أو حيا أو أدرك هذا الخلق كما الذي يزعمونه، وأدرك العقول العشرة وكان في الزمان الأول وأدرك هذا الخلق. يعني هذا تخرص ورجم بالغيب، تخرص ورجم بالغيب. فيقولون بأن كلام الله جل وعلا هو ما يفيض على النفوس من العقل الفعال. إذا قرأت أكثر الكتب أو الشروحات المتوسطة تجدهم يقولون عقل فعال المراد به جبريل، المراد به جبريل. وهذا من تقريب المعلومة للسامعين، تقريب المعلومة للسامعين، وإلا هم مختلفون في المراد بكلمة أو بجملة أو بعبارة العقل الفعال على ما ذكرته لكم. وكما قلت لكم هذا كله لا يعنينا إلا أننا كما قلت نشرح الكلام الموجود أمامنا. فعند هؤلاء المتفلسفة والطابعة أن كلام الله جل وعلا ومنه القرآن العظيم فاض على النفوس الذكية من العقل الفعال على ما ذكرته أو من غيره، أو من غيره كما يقوله زندقة الصوفية. فابن عربي يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني الكفر والزندقة والفحش واللعن والسب من عنده من كلام الله جل وعلا، يعني يساوي كلام الكفر والفحش والزندقة بتلاوة الآيات، آيات الكتاب العزيز أو تلاوة كلام الله جل وعلا، ويساوي هذا أيضا بالتسبيح والاستغفار. بل بعضهم وقد يكون نفسه من عربي يزيد في الأمر، يقول يلعن الذاكر لله جل وعلا، يلعن الذاكر، يعني يقول ان يوجه اللعن للذاكر ولا يوجه اللعن للذي يتلفظ بالفسق او الفحش او باللعن. لماذا؟ يقول ان هذا الذاكر يطعن في قضية وحدة الوجود، يطعن في قضية وحدة الوجود، يعني خرج من الوحدة وانفصل، فأصبح يذكر بنفسه مع أنه داخل في الذكر العام، ذكر الكائنات. يعني يقول بأن الكائنات كلها تسبح، الكون كله يسبح، فهذا الذاكر إذا اختص بالتفكير والذكر والتسبيح فهو فارق الكائنات التي كلها داخل عنده في وحدة الوجود. طبعا الكلام كما ترون فيه إسقاط للنصوص وفي إبطال النصوص، الآمرة بالذكر والآمرة بالاستغفار والآمرة بالتسبيح والآمرة بتلاوة آيات الله جل وعلا وكثرة اللهج بذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتسبيح لغير ذلك. يعني كما قلت هؤلاء يعني الزنادقة أداهم هذا الكلام الفاحش إلى إبطال الشريعة يعني من أساسها ومن أصلها، والعياذ بالله تعالى، بتأويلاتهم الباطلة وبهذه الزندقة التي تسمعونها. إذا هذا هو القول الأول من الأقوال التسعة. القول الثاني أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة، أنه مخلوق خلقه الله جل وعلا منفصلا عنه، يعني منفصلا في خلقه في الهواء، خلقه في الشجرة التي كلمت موسى، يعني موسى عليه السلام لما كلمه ربه وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قالوا بأن موسى لم يسمع كلام الله الذي تكلم به بصوت وحرف، وإنما سمع كلاما خلقه الله جل وعلا في الشجرة. هذا قول المعتزلة، وهو قبل ذلك قول الجهمية، ومعه أيضا معهم في ذلك الرافضة، فهو قول المعتزلة والجهمية والروافض. خلقه الله جل وعلا منفصلا عنه، وهذا من السفة، يعني كيف ينسب إليه والكلام ينسب إلى من تكلم به ومن قام به الكلام؟ الكلام ينسب إلى من قام به الكلام، حتى لو نقل بعد ذلك فنقل على سبيل البلاغ، نقل على سبيل التبليغ أو البلاغ، لكن هؤلاء يقولون بأنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا كما قلت شيء من السفه والضلال. إذا قلت فلان كريم فلابد أن يكون قام به الكرم، إذا قلت فلان عليم أو عالم فهذا معناه أنه قام به العلم، فلان جواد قام به الجود والعطاء، هذا معروف من كلام العرب والنظر. هؤلاء ناقضوا الشرع وناقضوا لغة العرب، ومثل من الأشاعرة كما سيأتي كلامهم. فهذا قول المعتزلة، وهم أيضا في هذا القول مختلفون فيه على أقوال موجودة في ذكرها الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. طيب أنا ذكرت لكم في بعض الدروس في أول الطحوية سبب هذه الشبهة، وأذكر فقط العنوان ولم أتعرض له لأنني ذكرت هناك، سبب هذه الشبهة عندهم مسألة الجوهر والعرض ومسألة حلول الحوادث، وذكرناها في الكلام في أول العقيدة التحوية وفسرتها لكم بنوع من الاستفاضة. الشبهة هذه الشبهة عند المعتزلة مسألة حلول الحوادث أو مسألة الجوهر والأعراض، فلعلكم تراجعون هناك. القول الثالث أنه معنى واحد قائم بذات الله، هذا قول الأشاعرة، وهو كما قلت لكم هو الذي درس الآن في الأزهر، وهو موجود في كتبهم ابتداء من المعاهد إلى وانتهاء بالكليات، أن كلام الله جل وعلا معنى قائما بذات الله جل وعلا. أهل السنة يقولون كلام الله جل وعلا لفظ ومعنى، وهو بحروف وأصوات تسمع. الأشاعرة يقول لا، هذا كلام نفسي لا يسمع ولا يسمع أحد، وليس بحروف ولا بأصوات. فيقولون هو معنى واحد، معنى واحد قائم بذات الله جل وعلا. طب كيف معنى واحد قائم بذات الله وعرفناه؟ يقولون ما بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل عليه السلام أو عبر به غيره كمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب عندهم أن هذا المعنى إذا عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإذا عبر عنه بالعربية صار قرآنا. فهو معنى واحد. طبعا كما قلت لكم قبل قليل أن تصور بعض الأقوال كاف في ردها، تصور بعض الأقوال كاف في ردها. فعندهم الأمر والنهي، الأمر والنهي والخبر والاستخبار شيء واحد. الأمر والنهي يعني أقيموا الصلاة عندهم مثل لا تقربوا الزنا، الأمر والنهي والخبر والاستخبار. الاستخبار طلب الخبر، شيء واحد. ابن كلاب عنده أن هذه أنواع منفصلة، لأن كما قلت لكم من عقيدة الأشعري أصلها عقيدة عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تأثر بمذهبه الأشعري. فعقيدة الأشعرية هي في الحقيقة عقيدة الكلابية، لكن بينها فروق. منها أن ابن كلاب عنده أن هذه أنواع، الأمر نوع والنهي نوع والخبر نوع. أما الأشعرية عندهم لا، كل هذا واحد، الأمر والنهي والخبر والاستخبار كلها سواء، كلها سواء، نوع واحد. يقول الشيخ: وهذا قول ابن كلاب. وابن كلاب هو أبو محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، المتوفى سنة 45 بعد المئتين. قال الذهبي في ترجمته: صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، وربما وافقهم. يعني ابن كلاب كان يرد على المعتزلة وربما وافقهم. وقيل إن الحارث المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه عن ابن كلاب، لذلك الإمام أحمد كان يحذر من الحارث المحاسبي. الحارث له كتب الآن موجودة في السوق، كتاب التوهم وكتب أخرى في المحاسبة ونحو ذلك. الإمام أحمد كان يقول: إنما البلية من الحارث، إنما البلية من الحارث، صاحبه فلان وفلان فأضر به، يعني أفسد من صاحبوه وكانوا معه. والحارث المحاسبي أخذ علم النظر من ابن كلاب، وكان ابن كلاب يلقب بكلاب، قال الذهبي، لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته، يجر الخصم ببيانه وبلاغته إلى قوله. هذا مذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وتابعه الأشعر، يعني يقولون بأن الكلام كلام نفسي، كلام نفسي. طيب لو كان كلام النفس يطلق عليه كلام، فهذا معناه مشكلة كبيرة. الإنسان في الصلاة إذا حدث نفسه بحديث أو تكلم في نفسه بحديث، معناه هو تكلم. ومعروف عند كل مسلم أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة من غير جنس الصلاة أو من غير ما يصلح الصلاة تبطل صلاته. يعني لو واحد وقف الصلاة باعوا الترى أو تكلم بأي شيء أو ذكر مقطعا من كتاب أو تكلم مع إنسان، معروف أن هذا تبطل صلاته به. فإذا كان الكلام النفسي المعنوي يطلق عليه كلام، فمعنى أن احنا سنبطل صلاة كل مصلي، لأنه ما المصلي إلا ويحدث نفسه بشيء من حديث النفس. وهذا أيضا معارض لما جاء في السنة: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به أو تتكلم به. كان رب العالمين تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني الواحد قد يجلس في مكان أو يحدث نفسه بشيء ولا يعزم فيه واحد مثلا حدث نفسه مثلا اتفلقه والعياذ بالله، لكن يأتي هكذا خاطر ويذهب ليس عزما. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بأنفسها ما لم تعمل، يعني ما لم تتحقق أو تكلم به وما لم يكن عزما. فإذا هذا من رحمة الله، فعلى قول هؤلاء أن كلام النفس يسمى كلاما، فهذا معناه مؤاخذة الإنسان بما يدور فيه خلجات نفسه ووساوسه وخطرات ذهنه. طبعا سيأتي مناقشة هذا الكلام بالتفصيل في رد الشبهات مع المؤلف أو مع الناس رحمه الله تعالى. نعم، هذا من علم الله جل وعلا. علم الله جل وعلا كتبه في اللوح المحفوظ، علم ما سيكون وكتب ما سيكون في اللوح المحفوظ، ومما كتب في اللوح المحفوظ ومن علمه القرآن الكريم، من علمه المكتوب في اللوح المحفوظ القرآن الكريم. لذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي لو تذكرون أننا قلنا بأن القرآن من علمه جل وعلا، ذكرنا هذا في أول الدرس أن القرآن الكريم من علمه، كما قال تعالى أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، فهو من علمه سبحانه وتعالى الذي كتبه في اللوح المحفوظ كما كتب سائر ما يكون في كونه. طيب، ذكرنا لكم من قبل أن ابن كلاب أتى ببدعتين، فهو أول من أحدث هذه البدعة الأولى، بدعة الكلام النفسي المعنى القائم بذات الرب جل وعلا. البدعة الثانية أنه أول من نفى الأفعال الاختيارية، أن الله جل وعلا لا يرضى ولا يغضب ولا يفرح ولا يسخط ولا يكره، الأفعال الاختيارية التابعة لإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فابن كلاب للأسف الشديد هو أول من أتى بهاتين البدعتين، والتي مشى بعد ذلك عليهما الأشاعرة، مشى عليهما بعد ذلك الأشاعرة والماتريدية. نعم، إذن المقروء في المصحف عندهم ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، فالمقروء في المصحف الآن بين دفتي المصحف عندهم هذا مخلوق، عندهم هذا مخلوق. أما المعنى القائم بذات الله جل وعلا اللي يسمونه الكلام النفسي، هذا عندهم ليس مخلوق، والذي بين أيدينا هو عبارة عن هذا المعنى. وكما ترون هذا يعني من السفه ومن البطلان ما هو أوضح من أن يبين. نعم، القول الرابع وهو قول أغرب من القول السابق، أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام. من أهل الكلام هؤلاء اسمهم الاقترانية، الاقترانية، اقترانية أو السالمية، أتباع أبي الحسن ابن سالم، اسمه أحمد ابن محمد ابن سالم البصري المتوفى سنة 350. قولهم هذا من أغرب ما تسمع، يقولون هذه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، مقترنة في الأزل. يعني عندما تقرأ أنت قل هو الله أحد، تعرف أن القاف جاءت قبل اللام، واللام قبل الهاء، والهاء قبل الواو، وهكذا. هم يقولون لا، هذه حروف مقترنة في الأزل، مقترنة اسم اقترانية، فهذه حروف كلها وجدت هكذا بدون أن يسبق حرف حرفا. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس عندهم الباء سبقت السين أو السين سبقت الميم وهكذا، لا، عندهم هذه كلها حروف مقترنة موجودة هكذا في الأزل، لم يسبق منها حرف حرفا، لذلك اسمهم الاقترانية. هذه قول، هذا قول طائفة اسمهم السالمية أتباع أبي الحسن بن سالم، وافق أهل السنة في الكون حروف وأصوات، لكنهم لم يوافقوهم في كونها مجتمعة في الأزل. وافقهم من أهل الحديث واحد اسمه، ومن أهل الحديث اسمه أبو الحسن علي بن عبيد الله ابن الزاغوني، ابن الزاغوني ذكره ابن القيم في النونية، ابن الزاغوني ذكره ابن القيم في النونية وهو شيخ ابن الجوزي، شيخ ابن الجوزي. وأذكر لكم يعني شيئا مما ذكره الذهبي في ترجمة الزاغوني هذا، لأنه منسوب لأهل الحديث، لأنه حنبلي، ابن الزاغوني حنبلي منسوب لأهل الحديث. الذهبي قال عنه في السير في المجلد 13، قال الذهبي: ولأبي الحسن بخطه مقالة في الحرف والصوت عليه فيها مآخذ، والله يغفر له، ويا ليته سكت. فيا ليته سكت، يعني الذهب يقول يا ليته سكت عن هذا الكلام الذي هو أجمع فيه البراء. الغريب أن في الحاشية عندكم حاشية سير أعلام النبلاء، المحشي بدل من أن يذكر كلام عن السنة في هذا ويذكر الخطأ الذي وقع في ابن الزاغوني، يقول لك تحت الحاشية: انظر كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي، دفع شبه التشبيه لابن الجوزي. طبعا هذه حاشية خبيثة، لأن هذا معناه أنه غير موافق لأهل السنة المحشي في هذا، ويريد يرد على الذهبي بطريقة فيها تلطف. كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي، ابن الجوزي سلك مسلك الأشاعرة، وهو الحنبلي الذي تمشعر. تنتبه لهذا، ابن الجوزي خذ منه المواعظ، خذ منه الفقه، خذ منه شيء من التفسير، لكن تنتبه للعقيدة، فهو في العقيدة أشعري. فهذا التعليق من المحشي على السير براجع دفع شبه التشبيه تعليق خبيث، فيه تعريض بتخطئة الحافظ الذهبي وبتمشية مذهب الأشاعرة في هذا الموضوع. نعم. الذهبي رحمه الله تعالى ذكر ترجمة ابن الزاغوني أيضا في الميزان، ميزان الاعتدال، في المجلد الثالث، وفيها فائدة جميلة أحببت أيضا أن أقولها لكم. يقول له تصانيف فيها أشياء من بحوث المعتزلة بدعوه بها، بدعوه بها لكونه نصرها. ثم يقول: ما هذا من خصائصه، بل قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما يخالف محض السنة. يعني أي إنسان في الغالب دخل في علم الكلام لم يسلم من معارضة السنة. فابن الزاغوني وإن كان منسوب لأهل الحديث، لكنه لما دخل في علم الكلام أتى ببحوث بدعية، كما قال ابن العربي، أبو بكر ابن العربي عن شيخ الغزالي، قال: دخل شيخنا الغزالي، محمد الغزالي القديم أبو حامد يعني، في علم الفلسفة أو في بطن الفلسفة، وحاول الخروج منها فلم يستطع. حاول، لأن الغزالي في آخر عمره قالوا مات والبخاري على صدره، لكنه حاول أن يخرج منها فلم يستطع. فيقول الذهبي: ولهذا ذم علماء السلف النظر في علم الأوائل. علم الأوائل يقصد علماء اليونان والهند والإغريق ونحوها، فإن علم الكلام مولد من علم الحكماء الدهرية. علم الكلام مخلوط، فمن رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلاسفة بذكائه لابد وأن يخالف هؤلاء وهؤلاء. يعني واحد عاوز يعمل خلطة من علم الكلام بتاع اليونان والفلاسفة وعلم الشريعة، لابد أن يخالف هؤلاء ويخالف هؤلاء، عشان عاوز يعمل طريقة وسط. ومن كف على كلام الذهبي، ومن كف ومشى خلف ما جاءت به الرسل، انظر الكلام الثمين العظيم، من كف يعني كف نفسه عن النظر في علم الأوائل ومشى خلف ما جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقوا، يعني كما أطلقوا نطلق، وكما وقفوا نتوقف، ولم يتحذلق، يتحذلق في الكلام أو الأفكار أو العبارات، ولم يتحذلق ولا تعمق، فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما تعمقوا، فقد سلك طريق السلف الصالح وسلم له دينه ويقينه. يعني يمشي الإنسان خلف الأنبياء عليهم السلام جميعا، وخلف أتباع الأنبياء الأئمة أصحاب الأثر الذين لم يتعمقوا في الأمور. يعني أحيانا تجد واحد يسأل سؤال في أشياء غيبية، غيبية وهي لا تفيد تفيده بشيء ولا يترتب عليه شيء، إنما المطلوب منه أن يأتمر بالأمر وينتهي عن النهي. لكن بعض الناس أحيانا نتعى عن أمور غيبية لا تلزم، مجرد أن الفكرة جاءت بالنوع عاوزة عنها، لا، إذا جاءت هذه الأشياء في ذهنك التي فيها تعمق بما لم يرد به نص فاستعذ بالله واتركها، فاستعذ بالله وانتهي واتركها. هذا الكلام الذي قرأته موجود في ميزان الاعتدال للذهبي المجلد الثالث صفحة 144، وهو كلام جميل يحتاج إليه الطالب في المنهج، في منهجه في التفكير ومنهجه في الاعتقاد. إذن هذا هو القول الرابع، أن حروف وأصوات أزلية، وهو قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، وهذا هو من أهل الحديث. قلت لكم هذا الكلام منسوب لابن الزاغوني، منسوب إلى قرية من قرى بغداد اللي هي زاغونة. قبل القول الخامس، هناك أخ يسأل الثمن صفات التي أثبتها الماتريدية. ذكرت لكم كثيرا، قلت لكم أنهم أثبتوا سبع صفات التي أثبتها الأشاعرة، له الحياة والكلام والبصر، السمع، الإرادة، العلم والقدرة. تضيف إليها صفة الكوكنة، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه قديرا، كونه متكلما إلى آخره، صفة الكوكنة. إذن سبع صفات التي أثبتها الأشاعرة مجموعة في قول الشاعر، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، علم واقتدر قدرة. تضيف إليها صفة التكوين أو الكوكنة. القول الخامس أنه حروف وأصوات، وهذا صح، حروف وأصوات قول أهل السنة، لكن انظر إلى ما بعد ذلك، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. إذن هذا معنى أن الرب جل وعلا كان معطلا ممتنعا عليه الكلام فترة من الزمن ثم تكلم، وهذا قول الكرامية، هو قول الكرامية أتباع محمد بن الكرام السجستاني المتوفى سنة 55 بعد 200. إذن هذا القول جزء منه موافق للسنة، أن كونه يتكلم بأن الكلام بحروف وأصوات، أما كونه تكلم بعد أن لم يكن متكلما فهذا باطل، لأن معناه تعطيل الرب جل وعلا عن صفة الكلام فترة زمانا من الأزمنة لا يدرى ما هو. وهذا ناشئ عن المسألة التي تكلمنا لكم فيها، مسألة حوادث لأول لها، والصواب إثبات جنس حوادث لأول لها على ما ذكرنا لكم في هذا الدرس بالتفصيل. القول السادس أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، يعني معنى هذا الكلام أنه يحدث علما في نفس الشخص فيدرك به كلام الرب جل وعلا، يعني معناه أنه هو لا يسمع الكلام، الشخص لا يسمع الكلام، معناه نفي الكلام بحرف وصوت. ثم هذا يعرف إزاي؟ يخلق الله جل وعلا فيه علما يدرك به هذا الكلام الذي في ذات الله سبحانه وتعالى. هذا قاله واحد اسمه صاحب المعتبر، صاحب المعتبر هذا اسمه أبو البركات هبة الله ابن ملكة البغدادي الطبيب الفيلسوف، هبة الله أبو البركات ابن ملكة الطبيب الفيلسوف، ذكر كلامه ابن تيمية في كتابه درء التعارض في المجلد الأول في صفحة 382، وفي المجلد السادس. وابن ملكة هذا له ترجمة موجودة في وفيات الأعيان ابن خلكان، ابن ملكة هذا الفيلسوف له ترجمة موجودة في وفيات الأعيان ابن خلكان، ويميل إليه الرازي، الشخص الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب التفسير، وهو الصخر الرازي من أخطر الأشاعرة، وهو الذي ألف كتاب تأسيس التقديس، تأسيس التقديس، والذي رد عليه ابن تيمية في كتابه نقد التأثير. متوفى الفخر الرازي 606 من الهجرة، يميل إلى هذا القول. هذا القول غريب جدا، يعني أن الشخص لا يسمع كلام الله جل وعلا، بل إن الله جل وعلا يخلق فيه علما يدرك به هذا الكلام الذي يريد أن يسمعه إياه. كما قلت لكم يعني هناك يعني تصور بعض الأقوال كافر في ربها، والشخص الراضي نفسه مضطرب. وقد مر بنا أنه الذي قال غاية أقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وهو الذي قال في آخر عمره: لقد تأملت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ولم أجد خيرا من طريقة القرآن إلى آخر كلامه الذي ذكره في كتابه أقسام اللذات. القول السابع أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، معنى قائما بذاته. إذا هذا معناه يوافقون في هذا قول الأشاعرة، يوافقون بهذا المقطع يتضمن معنى قائما بذاته، يوافقون بهذا قول أبي الحسن الأشعري، لكنهم زادوا عليه قال: وهو ما خلقه في غيره. هذا المقطع وافقوا فيه المعتزلة، فالماتريدية جمعوا بين قول الأشعري وقول المعتزلة، قول خليط. الماتريدية أتباع محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة 33 بعد 300، جمعوا بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة، قول محدث. يعني عندما موسى سمع الكلام إنما سمع كلاما مخلوقا، مخلوقا في الهواء أو مخلوقا في الشجرة. وكما قلت لكم ماذا بالماتريدية، هذا مشهور الآن وموجود في شرق آسيا من باكستان وأفغانستان، وانت ماشي في هذه الجهة مذهب الماتريدية، فهم في الفقه أحناف أو حنفية، هم في العقيدة ماتريدية. وكما قلت لكم هذا القول يعني ظاهر البطلان في جمع بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة. القول الثامن أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بذات الله وبين ما يخلقه في غيره، أيضا هذا اتجاه آخر قالوا بالاشتراك. يعني عند إطلاق الكلام فإنه يحتمل أن يراد به ما في ذات الله جل وعلا، ويحتمل ما يراد به الكلام المخلوق الذي بين أيدينا. يعني هم الآن هربوا إلى المعنى المشترك، كما تقول كلمة القر تطلق على الحيض تطلق على الطهر، فهم لا يريدون أن يقولوا أن الكلام يطلق على كلام الله جل وعلا الذي هو ليس المخلوق والذي هو حرف وصوت، لا، قال هو مشترك. يعني قد يطلق على هذا وقد يطلق على الكلام المخلوق الذي بين دستي المصحف. وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه، أبو المعالي الجويني مر بكم كثيرا، وأنه كان مضطربا أشعريا مضطربا طيلة حياته، ورجع في آخر عمره بكلام قال فيه: لقد قطت البحر الخضم ودخلت أو خليت أهل الإسلام وعلومهم، خليت يعني تركت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه يعني في الفلسفة، والآن إن لم يتباركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني. هذا قاله في آخر عمره. طيب لكن الكلام الموجود الآن في كتبه الكثيرة، الكلام يمشي الآن والكتب مطبوعة وتمشي بين الناس والأشاعرة يحتجون بها وغيرهم يحتج بها، ولكنه في آخر عمره قال هذا الكلام: الويل لابن الجويني إن لم يغفر الله لي. وقالها: أنا ذا أموت على عقيدة أمي، وفي رواية: أموت على عقيدة عجائز نيسابور. قال عنه الذهبي: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه، يعني مع ذكائه وإمامته في الفروع وقوة المناظرة، لا يدري الحديث، لا يدري الحديث كما يليق به، لا متنا ولا إسنادا. وهكذا من ترك الأثر ومن ترك السنة حصل لهم الخلط هذا الذي تسمعونه وغيره وغيره. لا ترغبن على الحديث وأهله، لا ترغبن على الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فالرأي ليل والحديث نهار. فهذا أبو المعالي الجويني المتوفى سنة 478، وهو اسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف عبد الملك بن عبد الله بن يوسف هذا القول قوله، وهو يجمع فيه أيضا بين قول المعتزلة وقول الأشاعرة، وهذا من الاضطراب الذي يعيشه هؤلاء. يعني أبو المعارج وإني معدود بالأشاعرة، لكنهم كلما يقرأ نصا ويصطدم بنص فيه إثبات هذه الصفة صفة الكلام جل وعلا فإنه يتحير، كما تحير والده، كما تحير والده وكتب كتاب الفوقية. أبوه عبد الله بن يوسف كتب كتاب الفوقية، أبو محمد قال إنه قرأ، كان يقرأ النصوص فيها إثبات العلو وإثبات الفوقية، ولكن ما درسه في الكتب وعلى الأشاعرة يقولون له بأن الله جل وعلا ليس في الفوق وإنما هو في كل مكان ولا مكان. فقال بأنه كلما يقرأ النصوص من الكتاب ومن السنة يعرف ويعلم أن ما قاله مشايخه من الأشاعرة ودرسه بعيد جدا عن هذا وعن الفطرة السليمة، فإنه ما من أحد يدعو الله جل وعلا إلا رفع يديه إلى السماء، رفع يديه إلى السماء بالفطرة بدون أن يدخل مدرسة وبدون أن يتعلم الكليات وبدون أن يأخذ شهادة، يقول يا رب يا رب يرفع يديه إلى السماء. فهذا يدل على أن إلهه الذي يدعو في السماء فوقه، فكيف يقول هؤلاء أن الله في كل مكان؟ بل يزيدون بعضهم يقولون في كل مكان ولا مكان ولا مكان. وهذا الكلام الآن بعض العوام يقولوا، يعني بعض الناس العوام إذا سألته أين الله يقول في كل مكان، يقول في كل مكان يعني مثلا إذا أغلقت هذا المحل فإنك أغلقت على رب جل وعلا، أغلقت لي السيارة أغلقت على رب جل وعلا، الله جل وعلا فوق عرشي فوق سمواتي، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ فالله جل وعلا فوق عرشه فوق سمواتي سبحانه وتعالى، وعلمه جل وعلا في كل مكان، علمه سبحانه وتعالى في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، كما قال الإمام مالك والأئمة رحمه الله تعالى. هذا المذهب انتشر بين العوام، انتشر بين الناس، ردده كان يردده الأئمة على المنابر، الخطباء على المنابر والأشاعرة في مجالسهم. والاصل نحن نصحح للناس، نقول لهم بانه جل وعلا قال في كتابه بانه جل وعلا استوى على عرشه سبحانه وتعالى فوق سمواته العلى. فهذا الكلام قاله كما قلت لكم والد ابي المعالي الجويني، وكتب فيه رساله جميله اسمها رساله الفوقيه، يثبت فيها الفوقيه لله جل وعلا بالنصوص وبالفطره السليمه وبالعقل السليم، لان العقل يقول ان العلو افضل من السفل، ان العالي افضل من السافل، وان العلو افضل من السفل. هذا قول الذي معنا الثامن، قول ابي المعالي الجويني، وهو قول خليط بين قول الاشاعره وقول المعتزله. القول الأخير قول أهل السنة والجماعة أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما، هذه تفيد الاستمرار، كلمة لم يزل من المؤلف معناها تفيد الاستمرار، وأنه لم يكن معطلا عن الفعل وقت أو عن الكلام وقت من الأوقات. لذلك أهل السنة قالوا جنس الكلام قديم، أو كلامه قديم النوع حادث الآحاد، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء ويكلم من شاء سبحانه وتعالى وقتما يشاء، أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، بصوت يسمع وبحرف أيضا. ودليل ذلك نصوص، من النصوص التي جاءت في إثبات الحرف ما جاء في حديث ابن مسعود المشهور، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حديث الترمذي ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فقال له جبريل لقد فتح اليوم باب ونزل منه ملك لم يفتح من قبل، والملك لم ينزل من قبل، ابشر بنورين اوتيتهما، ابشر بنورين اوتيتهما. سورة الفاتحة والخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني أعطيت أجره، ولم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته أو أجبت له. فالشيء في هذا الحديث صحيح مسلم لم تقرأ بحرف، فسمى كلام الله جل وعلا في الفاتحة وفي آخر البقرة حروفا، يعني أنه مؤلف من حروف، مؤلف من الحروف الكلمات مؤلف. أما إثبات الصوت فقد ورد في صحيح البخاري أن الله جل وعلا يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: يا آدم أخرج بعد النار. والكلام لا يسمع إلا إذا كان بحرف وصوت، يعني حتى بدون هذه الأدلة الكلام لا يسمع ولا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت يسمع. فأهل السنة والجماعة يثبتون الحرف والصوت في كلام الله سبحانه وتعالى. يقول أخي الشيء: وأن نوع الكلام قديم، إما نوع الكلام أو إفراد جنس الكلام، كلها عبارة متساوية. نوع الكلام قديم أو قديم النوع، أو جنس الكلام قديم، وحادث الآحاد يعني يحدث شيئا بعد شيء، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديم، يعني أنت قد تقرأ القرآن ويقرأه غيره، ولكن صوتك أنت مخلوق، قراءتك بالقرآن، قراءتك تلاوتك عن صوتك نفس المخلوق. وهذه المسألة من أحمد كان يمنع الحديث فيها، من قال لفظي بالقرآن مخلوق كان يمنع أن يقول إنسان لفظي بالقرآن مخلوق أو لا، أو يقول غير مخلوق. كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جاهل، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن كلمة اللفظ تطلق ويراد بها الملفوظ اللي هو نفس القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، وقد يطلق اللفظ ويراد به التلفظ فعل العبد. ففعل العبد مخلوق، الفعل نفسه فعل العبد مخلوق، أما ما يتكلم به العبد فهو ليس مخلوق. وهذه كانت وقعة البخاري فيها محنة ذكرتها لكم في بعض الدروس، وألف فيها البخاري كتابه خلق أفعال العباد، ونقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيك.